العلا
ويفسر القرآن بالقرآن.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن.
هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أيها الأحبة، أرجو أن تسمحوا لي في هذه الليلة الكريمة المباركة أن أعتذر لمن انتظر من إخواني وأخواتي حلقة التفسير لأبين الحكم الشرعي في قضية من القضايا التي طرحت في الأسبوع الماضي بطريقة لا تليق لا بأهل العلم ولا بأصحاب الخلق، ألا وهي قضية البيع بالمزاد العلني. وتندر البعض وسخر البعض وسفه البعض وتطاول البعض وتكلم البعض بغير علم، وربنا تبارك وتعالى قد رتب المحارم أربع مراتب، فبدأ بأقلها فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ثم ثنى بما هو أشد تحريما والإثم والبغي بغير الحق، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من الجميع ألا وهو القول على الله بغير علم، فقال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تألمت كثيرا لتجرؤ البعض على القول على الله بغير علم. دعك من التطاول على المشايخ والعلماء، فهذا زمن التطاول على المشايخ والعلماء، وهذا زمن إسقاط الرموز في الأمة، وهذا زمن لا يحترم فيه أهل العلم ولا يقدر فيه أهل الفضل، لأنه زمن الرويبضات، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: سيأتي على الناس سنوات خداعات تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم، إنه زمن الرويبضات، أولئك الذين لا يعرفون نواقض الإسلام فضلا عن نواقض الوضوء، يتطاول أحدهم بكل يسر وسهولة على عالم من العلماء أو داعية من الدعاة أو شيخ من المشايخ من مشايخ أهل السنة، ثم يتنظر بأسلوب حقير لا يليق أبدا بإنسان تربى، بإنسان مهذب، بإنسان مؤدب، فضلا عن إنسان ينتسب إلى العلم الشرعي من قريب أو بعيد. عقد إخواننا الأفاضل من أهل مصر الأوفياء، عقدوا مؤتمرا لنصرة إخوانهم المذبوحين المستضعفين في سوريا في قاعة المؤتمرات بالأزهر، وتولى الترتيب إخوة أكارم ودعي ضيوف من أهل العلم والفضل من سوريا ومن الكويت ومن السعودية ومن الإمارات وغيرها، فضلا عن علماء ودعاة من أهل مصر لحضور هذا المؤتمر. وطلب الإخوة المنظمون للمؤتمر من الضيوف الكرام من علماء سوريا وعلماء مصر وغيرهم، طلبوا أن يتبرع الإخوة الأفاضل من الضيوف ببعض ملابسهم ومقتنياتهم الشخصية ليطرحوها في مزاد علني، ليكون ريع هذه الأشياء والمقتنيات من الملابس والساعات وغيرها، ليكون الريع لأولئك الذين يذبحون الآن في الليل والنهار على أرض سوريا. وها هم الروافض من حزب الله خرجوا ليقدموا دماءهم وأرواحهم، لا أقول أموالهم، لينصروا الروافض على أرض سوريا على إخواننا من أهل السنة، في الوقت الذي نرى فيه هنا من أهل السنة من لا يجيد إلا السخرية والاستهزاء والتحقير والتثبيط. يا أخي ألا تخجل من ربك؟ ما سمعتك قط تنال من أهل الباطل، ما سمعتك قط تصوب سهامك لأهل الضلال، لا تصوب سهامك ولسانك الطويل، ولا تخرج عفن قلبك من حقد وحسد وغل وضغينة إلا على أهل العلم من أهل السنة، إلا على الأفاضل من أهل السنة. أيها الناقد أعمال الورى، أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. ما الذي تعيبه على إخوانك؟ خرج من يقول هذا سفه ورياء، وخرج من يقول أنا لا أعلم عقلية أولئك الذين اشتروا ملابس الشيخ حسان وقلم الشيخ برهاني وغير ذلك، أنا لا أفهم عقلية هؤلاء. إن كان هؤلاء قد اشتروا هذه الأشياء للتبرك فهذا شرك، انظر إلى الطعن حتى في النيات، فهذا شرك. وقال آخر هذا سفه. ويؤلمني جدا أن يقول ذلك عالم من علماء الأزهر، وأنا أحترم علماء الأزهر وأجل الأزهر، ولازلت وسأظل إن شاء الله تعالى منافحا ومدافعا عن الأزهر وعلمائه، حتى ولو أخطأ عالم من علماء الأزهر في شخصيا فأنا أسامحه إكراما مني وإجلالا مني للأزهر. لكن كنت أود فقط على فضيلة الشيخ الجليل أن يكلف خاطره وأن يرجع إلى أي كتاب من كتب الفقه، إلى أي كتاب، ليراجع أقوال أهل العلم في قضية حكم البيع بالمزاد. هل هذا حرام؟ هل هذا سفه؟ هل هذا عبث؟ هل هذا رياء؟ ويؤلمني أن يقول الشيخ هذا بيع حرام لأنه غرر. لا، أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أنا متألم غاية الألم لأن بعض أهل العلم قد خاض بلا علم، بلا علم، بلا فهم، بلا رجوع لأقوال أهل العلم. هل تعلمون أيها الأفاضل، ومنهم من قال أنا لا أدري كيف وقع المشايخ في هذه الضلالة والبدع، اتق الله يا رجل، اتق الله يا أخي، يا أخي احفظ لسانك سيهلكك، احفظ لسانك سيضيعك، سيخذلك في الدنيا والآخرة. الذين تتهمهم بالضلالة والبدع كانوا يعلمون الناس السنة وأنت لم تحفظ بعد الفاتحة. اتق الله وكن مؤدبا مع ربك ومؤدبا مع نبيك ومؤدبا مع دينك ومؤدبا مع أهل العلم والفضل. أنا أعجب، هل تعلم أن البيع بالمزاد
نقل الإمام ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير الإجماع على جوازه. يا هذه المصيبة، من إجماع لحرام؟ هذا فهم، هذا دين، هذا خلق، هذا علم، إجماع. وسأنقل لك الآن نص كلام ابن قدامة، ينقل قدامة الإجماع على جواز البيع بالمزايدة، يعني بالمزاد، وأنت تقول حرام، عبث، سفة، رياء، شرك، ضلالة، بدع. تق الله يا أخي، تق الله يا ناس. بعدين الشباب يعوم على المواقع، على مواقع النت، أنا والله لا، والله لا أعرفها، والله لا أدخل عليها ولا أعرف كيفية الدخول، لكن ينقل لي طلابي وينقل لي بعض المحبين، وأقول إن شيخ رد رد. خلي بالك أنا لا أرد اليوم عن نفسي، لا أنا لا أرد عن نفسي ولن أرد عن نفسي أبدا بإذن الله، وأنا أعلم أن الله جل وعلا سيقيض لي من أهل الفضل والصدق والإيمان والإخلاص والوفاء والغيرة للحق من يذب عني ومن يرد عني. إنما أنا أرد الليلة لأبين حكما شرعيا في مسألة شرعية خاض فيها كثير من الناس بغير علم بل وبجهالة فاضحة. أنا أبين الحكم الشرعي فقط. نقل الإمام ابن عبد البر اتفاقا على جواز البيع بالمزاد، وسأنقل لكم ذلك أيضا، بل وستعجبون، حتى بعض إخواننا من أهل الحديث يعني خاض بلا علم. ألم ترجع إلى صحيح الإمام البخاري في كتاب البيوع، سترى الإمام رحمه الله قد صنف بابا في كتاب البيوع بعنوان باب بيع المزايدة. لا إله إلا الله، ده في البخاري؟ والله في البخاري يا مولانا، ارجع إلى الذي جايز أكون غلطان في دي كمان، جايز أكون غلطان في دي كمان. باب البيع بالمزايدة، راجع صحيح الإمام البخاري في كتاب البيوع. تعالوا لنؤصل المسألة تأصيلا علميا لأزيل الشبهة عن بعض الأفاضل والأخيار ممن شوش عليهم بسبب حظ النفس والهوى والحقد والحسد. طالما الأمر معلق بشخص محمد حسان، الحق فرصة يا جدع، اتق الله، حتى لو أخطأت يا أخي صحح لي خطي، والله العظيم سأرجع عنه على الهواء ولن أتكبر أبدا، حتى لو أخطأت مش بقول لك استر علي، لا، صحح لي خطئي. لكن ما هذا الحقد؟ ما هذا الحسد؟ أنا على يقين مطلق أنه لو اجتمع الخلق لإسقاط أحد لن يستطيعوا إلا إذا شاء ربي، ولو اجتمع الخلق على رفع أحد لن يتمكنوا إلا إذا شاء ربي. فالذي يخفض ويرفع هو الله، والذي يقبض ويبسط هو الله، والذي يعز ويذل هو الله. فلا تعلق قلبك بالخلق كل الخلق، وعلق قلبك بالخالق سبحانه وتعالى. أما أولئك الذين ينفثون سموم حقدهم وعفن حسدهم في صدورهم، فأولئك لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا، وما من نبي بعثه الله إلا وكان له من الأعداء والمتطاولين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ووالله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. وكلما ازداد عبد الله دعوة إلى الله وبلاغا عن الله، أجلب الشيطان عليه بخيله ورجله، وأعلن الشيطان العداوة كاملة عليه، وسلط عليه شياطين الإنس والجن، لأن هذا العبد يراغم الشيطان، يراغم الشيطان، فيجلب الشيطان عليه بخيله ورجله. فأبشر أيها العبد، أبشر يا من تحركت لنصرة دين الله وأجلب الشيطان عليك بخيله ورجله، اعلم أنك قد حققت المراد وأرغمت الشيطان. وأسأل الله أن يعصمك ببركة البلاغ عنه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالبلاغ سبب من أعظم أسباب العصمة من أذى الخلق وشرورهم بإذن الله وموعوده سبحانه وتعالى. أبدأ بكلام نفيس لسماحة شيخنا الوالد دكتور علي السالوس في كتابه وموسوعته الرائعة التي تسمى بفقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر، موسوعة ضخمة كبيرة للدكتور علي السالوس حفظه الله، نقل فيها أقوال أهل العلم وهذا بابه وتخصصه. قال الفصل الثاني: طرق تحديد الثمن. خلي بالك، طرق تحديد الثمن. قال: من المعلوم أن البيع من عقود التراضي، من المعلوم أن البيع من عقود التراضي، فالثمن يتحدد باتفاق البائع والمشتري، وهذا التحديد واضح في المساومة، حيث يحاول كل منهما الوصول إلى الثمن الذي يراه مناسبا له، فالبائع يريد أن يصل إلى الثمن الذي يحقق له أعلى ربح ممكن، والمشتري يريد أن يصل إلى أقل ثمن ممكن. ومتى انتهى المتساومان إلى الثمن الذي يرتضيه كل منهما تم التعاقد. قال: وهنا طريقتان تتفقان مع المساومة في عدم ذكر الربح أو الخسارة، غير أنهما تختلفان عنهما، ألا وهما المزايدة والمناقصة. المزايدة اللي هي، قال الشيخ: المزايدة وهو البيع بالمزاد، والبيع بالمزاد مشهور معلوم، حيث تعرض السلعة ويذكر الثمن، تعرض السلعة ويذكر الثمن، ويطلب البائع أو من يقوم مقامه كالدلال اللي واقف عمال يقول من يرفع الثمن، الدلال يطلب البائع أو من يقوم مقامه كالدلال يطلب الزيادة، ويستمر المزاد إلى ألا يوجد من يزيد ثمن السلعة، وعندئذ يتحدد الثمن وفق آخر سعر عرض، وعندئذ يتحدد الثمن. اسمع بيقول ايه الشيخ، بيقول: والأصل في هذا ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الحاجة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك شيء؟ يعني ما فيش عندك شيء في البيت يباع؟ ما عندك شيء؟ فقال الأنصاري: نعم يا رسول الله. أتاه بحلس وقدح. الحلس الكساء الرقيق الذي يفرش أو يعني يتغطى به الإنسان، فأتاه بحلس وقدح، القدح الإناء اللي بيشرب فيه، فأتاه بحلس وقدح. يا الله، فقام النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام وقال النبي: من يشتري هذا؟ يعني هذا الحلس وهذا القدح. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا آخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد؟ لا إله إلا الله، النبي بنفسه هو اللي بيطلب الزيادة. أيوة، من يزيد؟ من يرفع السعر؟ من يرفع الثمن؟ من يزيد على درهم؟ قالها النبي مرتين أو ثلاثا، من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا. فسكت القوم حتى قال رجل من الأنصار: أنا آخذهما بدرهمين يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هما لك. الحديث ضعف إسناده شيخنا الألباني. اوعى تظن اني من اجل ان انصر قضية اتبناها او اضيع الامانة العلمية، اسأل الله ان يرزقنا من اهل الامانة. الحديث ضعف إسناده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى لجهالة حال ابي بكر الحنفي لجهالة حال أبي بكر الحنفي. والحديث خلي بالك بقى رواه الترمذي، رواه الترمذي من طريق حميد بن مسعدة عن عبيد الله بن شميط ابن عجلان عن الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس، وحسنه الإمام الترمذي، وحسنه الإمام الترمذي وقال الإمام الترمذي والعمل على هذا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ولم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، فقيد هنا بالغنائم والمواريث. وسنسمع الآن أقوال لأهل العلم في قضية هذا التقييد لهذا البيع بالغنائم والمواريث، إذ هذا التقييد لا دليل عليه، هذا التقييد أن يكون هذا البيع بالزيادة في الغنائم والمواريث لا دليل عليه، وستسمعون الآن أقوال أهل العلم في هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه حفظه الله، قال ابن رشد الجد، ابن رشد الجد قال: أما بيع المكايسة فهو أن يساوم الرجل الرجل في سلعة فيبتاعها منه بما يتفقان عليه من الثمن، وأما بيع المزايدة، والكلام لابن رشد، وأما بيع المزايدة فهو أن يطلق الرجل سلعة في النداء، يطلق الرجل سلعة في النداء ويطلب الزيادة فيها، فمن أعطى فيها شيئا ألزمه أو لزمه، فمن أعطى فيها شيئا لزمه إلا أن يزاد عليه، خلي بالك إلا أن يزاد عليه، فيبيع البائع من الذي زاد عليه أو لا يمضيها له حتى يطول الأمر، أي حتى يطول الأمر في النداء وعرض السلعة إلى الوصول إلى أعلى ربح أو أعلى ثمن، وتمضي أيام الصياح أي أيام النداء. الشيخ علي نقل بعد ذلك في صفحة 705 قال ثالثا المزايدة المنقصة، قال اسمع خلي بالك، قال في كيفية تحديد الثمن تحدثنا عن المزايدة والمناقصة، والموضوعان بحثهما مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي وأصدر قرارين، القرار الأول رقم 73/4/8 بشأن عقد المزايدة اللي هو البيع بالمزاد، وهذا نصه: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته مؤتمره الثامن ببروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 الموافق 21 إلى 27 من يونيو 1993، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة أي البيع بالمزاد، قرر المجمع ما يلي: عقد المزايدة عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع، ويتم عند رضا البائع، يظل يعرض السلعة ويطلب المزيد في الثمن إلى أن يرضى البائع فيبيع السلعة عند آخر ثمن يعرض لها. ذكر نقاطا أخرى كثيرة يعني لا أحتاج إليها الآن، وإن كانت في موضوع ضوابط عقد المزادة أقولها حتى لا تصور أحد أننا يعني أخفينا شيئا. قال: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغيرهما، وبحسب طبيعته إلى اختياري، بيع بالمزاد اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد. ثالثا: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وضوابط وشروط إدارية وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. رابعا: طلب الضمان، طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا، يعني مش أي حد يدخل في المزاد، لو الإخوة اللي عاملين المزاد طلبوا ضمانا ووضعوا ضمانات، فقال طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزادة جائز شرعا، ده المجمع الفقهي، ويجب أن يرد، أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه، لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي، ويحتسب الضمان من الثمن لمن فاز بالصفقة، يحتسب الضمان من الثمن لمن فاز بالصفقة. خامسا: لا مانع شرعا من استيفاء رسوم الدخول، لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول للمزاد، قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد على القيمة الفعلية لكونه ثمنا له. سادسا، يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء كان المستثمر عاملا في عقد المضاربة مع المصرف أم لا. سابعا، النجش حرام، ومن صوره أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة. ده البيع بالنجش، قال عليه الصلاة ولا تنجشوا. يدخل واحد مش عاوز يشتري ويفضل يزود في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء من أجل أن يرفع ثمن السلعة، هذا نجش وهذا حرام. أيضا أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري ليرتفع ثمنها. أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمنا معينا ليدلس على من يسوم. هذه بعض الضوابط اللي ذكرت في المسألة. طيب، اسمع كلام الإمام الصنعاني في سبل السلام المجلد رقم 3 صفحة 22، بيقول إيه الإمام الصنعاني؟ يقول: وأما بيع المزايدة وهو البيع ممن يزيد فليس من المنهي عنه. ثم قال: وقد بوب البخاري باب بيع المزايدة وهو البيع بالزيادة، وورد ذلك صريحا فيما أخرجه أحمد وأصحاب السنن واللفظ للترمذي، وقال حسن عن أنس، وقد خرجت الحديث آنفة، وأنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فأعطاهما له. اسمع ماذا أقول. قال: وهذا قول الجمهور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شيء غريب. وهذا قول الجمهور. قال: استدل الجمهور القائل بجواز سوم الأخ على أخيه إذا لم يحصل ركون ولا استقرار ثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سوم الأخ على أن يسوم الأخ على سوم أخيه. والسوم معناه أن يقول الرجل لمالك السلعة: استرد السلعة وأنا أشتريها منك بأكثر مما بعتها به. بس هذا السوم محرم بعد الرضا وبعد الاستقرار والركون ورضا البائع والمشتري، هذا حرام، هذا السوم حرام. خلي بالك، لأن السوم نوعان: أن يذهب الرجل ليقول للبائع الذي باع السلعة وتراضى هو مع المشتري يقول: استرد السلعة وأنا هشتريها منك بأكثر من اللي انت بعته، أو يذهب إلى المشتري ويقول له: ردها له، أنا هديلك أحسن منها بأقل من ثمنها. ده محرم. قال: استدل الجمهور القائل بجواز سوم الأخ على أخيه، اللي هو البيع بالمزايدة بقى، ده جائز ما لم يحدث ركون واستقرار وتراضي بين البائع والمشتري على الثمن وعلى قبول السلعة. استدل الجمهور القائل بجواز سوم الأخ على أخيه إذا لم يحصل ركون ولا استقرار ثمن بما يلي. الدليل الأول من السنة، وهو ما رواه الترمذي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ الحديث الذي ذكرته. وجه الدلالة، الإمام الصنعاني بيقول وجه الدلالة أن بيع المزايدة هو بيع لم يحصل فيه ركون من العاقدين ولا استقرار ثمن، ولكن فيه سوم الرجل على أخيه. ها، من يزود؟ من يرفع الثمن؟ سوم الرجل، ده يقول 10 وده يقول 15 وده يقول 20 وده يقول 30، ها تاني 30، ثالث 30، رابع 30، البائع ارتضى بال 30، خلاص هي لك، السلعة دي لك، أيا كان هذه السلعة هي لك. طيب، وقد أجاز النبي، لأن الصنعاني يقول: وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع وأقره، فكذلك كل بيع لم يحصل فيه ركون من الجانبين ولا استقرار ثمن يكون السوم فيه جائزا بنص الحديث. اسمع بقى الدليل الثاني. قال الإمام الصنعاني: الإجماع. يا خبر أبيض، الإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: إنه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقا، ممن يزيد الثمن اتفاقا. نقل ذلك الإمام الصنعاني في سبل السلام المجلد رقم 3، راجع كتاب البيوع بقى عشان الطبعة قد تختلف، قال الإجماع. قال ابن عبد البر إنه لا يحرم البيع ممن يزيد أي سعر أو ثمن السلعة الثمن اتفاقا. اثنين، وقال صاحب المغني الإمام ابن قدامة في كتاب المغني مع الشرح الكبير المجلد الرابع الطبعة اللي عندي صفحة 279 راجع انت في كتاب البيوع، قال الإمام ابن قدامة يا خبر أبيض إجماع المسلمين، أنا أعجب لجرأة الناس وتجرؤ الخلق على القول على الله بغير علم، إجماع المسلمين. أصل التحليل والتحريم مش لي ولا ليك، التحليل والتحريم مش حقي ولا حقك، هذا حق خالص للشرع لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مش من حقك تحلل ولا تحرم ولا من حقي أحلل أو أحرم. قال ابن قدامة إجماع المسلمين على أنهم يبيعون في أسواقهم بالمزايدة أي بالمزاد بزيادة ثمن السلعة، إجماع المسلمين على أنهم يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. الإمام الصنعاني يقول والراجح في هذه المسألة قول الجمهور القائل بجواز السوم إذا لم يكن ركون ولا استقرار بيع. ما أنا قلت لك السوم نوعان، سوم محرم وسوم فيه زيادة ليس محرما ما لم يحدث ركون بين البائع والمشتري واستقرار ثمن وتراض البائع والمشتري على السلعة خلاص. والراجح في هذه المسألة قول الجمهور بجواز السوم إذا لم يكن ركون ولا استقرار بيع. طيب بكفاية كده في كلام الإمام الصنعاني، نرجع لكلام الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. الإمام الشوكاني في نيل الأوطار صفحة 268 ارجع لكتاب البيوع عشان الطبعة تختلف، ارجع لكتاب البيوع. النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، الإمام الشوكاني بيقول إيه باب كده، بيقول باب النهي عن بيع الرجل. خلي بالك، خلي بقص التراجم ديك مش محطوطة كده، الفقهاء لا يعرف الفقيه إلا بفقيه في الترجمة، ولذلك كان علماؤنا يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. أما تقرأ ترجمة الإمام البخاري تجد فيها من الفقه ما يكفي، أما يقول باب بيع المزايدة خلاص. أما الإمام الشوكاني يقول باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة. واضح؟ واضح يا إخواني؟ واضح يا طلبة العلم؟ باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة، وذكر عدة أحاديث ومنها الحديث الذي ذكرته من حديث أنس رضي الله عنه. قال ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم، ثم قال آخر هما علي بدرهمين. وفيه طيب قال الشيخ رحمه الله السوم في السلعة التي تباع في من يزيد الثمن لا يحرم اتفاقا، ده كلام الشوكان، لا يحرم اتفاقا كما حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر وقد ذكرت كلامه آنفا. ثم قال أيضا وفيه دليل على جواز بيع المزايدة وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي، من يرفع الثمن، من يزيد الثمن، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف. يقول الشوكاني وحكى البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد، ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد، وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد أو من يزيد الثمن، وكذلك كانت تباع الأخماس. وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد ذكرت ذلك آنفا لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. قال ابن العربي، خلي بالك بقى من اللي انا نبهت عليه قبل كده، قال ابن العربي لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، ما فيش دليل يبين هذا القيد او يؤكده. قال لا معنى، ابن العربي لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك. ولعلهم جعلوا تلك الزيادة، ده كلام الشوكان، ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني اللي هي في الغنائم والمواريث، يعني هذه الزيادة، لعلهم جعلوا تلك الزيادة قيدا لحديث أنس المذكور، ولكن لم ينقل أن الرجل، شايف كلام العلماء، لم ينقل أن الرجل الأنصاري الذي باع له النبي صلى الله عليه وسلم القدح والحلسة لم يثبت أنهما كان معه من ميراث أو غنيمة، فالظاهر الجواز مطلقا. شايف كلام العلماء، فالظاهر الجواز مطلقا، ده كلام جميل. أما إما لذلك وإما للحق غيرهما بهما. طيب ليه ذكر اللفظان في بعض الروايات؟ قال ويكون ذكرهما خارجا مخرج الغالب، ده كلام علماء الأصول بقى، ويكون ذكرهما خارجا مخرج الغالب، لأن الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة، وممن قال باختصاص الجواز بهما الإمام الأوزاعي. يعني خرج اللفظان المواريث والغنائم مخرج الغالب على اعتبار أنهما كان أعظم ما يتاجر فيه، إما غنيمة وإما ميراث. ده كلام جميل. طب ناخد كلام جميل أول للإمام ابن حزم في المحلة، بيقول إيه؟ بيقول كلام حلو قوي، بيقول والقيمة قيمتان، وده اللي ملتبس عند بعض إخواننا وأحبابنا، والقيمة قيمتان باتفاق جميع أهل الإسلام قديما وحديثا، فقد كان التجار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبيعون ما يشترون طلب الربح، هذا أمر متأقن، فقيمته فقيمة يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها إلا لعلة، فقيمة يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها إلا لعلة، وقيمة يبيع بها التجار السلع لا يحطون عنها ولا يتجاوزونها إلا لعلة، فهاتان القيمتان تراعيان لكل قيمة في حالها. قال يا سلام، كلام من أروع ما قرأت ومن أجل ما قرأت، كلام غالي قوي. قال ابن حزم ولا يجوز، ولا يجوز إخراج المال عن الملك إلا بعوض، فش أي عاقل بيطلع المال من ملكيته إلا بعوض، منتظر عوض، إما أن يكون هذا العوض لدنيا، وإما أن يكون هذا العوض لآخرة، إما أن يكون العوض بأجر من الله، ها، زي الصدقات والزكوات والإنفاق في سبيل الله، وإما أن يكون ليحصل ربحا من أعمال تجارة، أو ليدفع مالا ليتزوج، أو ليدفع مالا ليعتق رقبة، أو إلى آخره. فبيقول إيه؟ ولا يجوز إخراج المال عن الملك إلا بعوض أجر من الله تعالى، وهو أفضل عوض، وهو أفضل عوض، وإنما بعوض، وإما بعوض من عرض من أعراض الدنيا كعمل في الإجارة أو عرض في التجارة إلى غير ذلك. خلي بالك بقى. ثم يقول ومن باع ثمرة، ثمرة واحدة بس، بألف دينار أو ياقوتة بفلس، ومن باع ثمرة بألف دينار أو ياقوتة بفلس، يقول بعض الناس فهذا من التبذير، هذا هو التبذير والإسراف وبسط اليد كل البسط وأكل المال بالباطل. ابن حزم بيرد على اللي بيقول كده وبيقول ايه؟ بيقول نقول لهم وبالله تعالى التوفيق، ان الذي قلتم انما هو فيما لا يعلم بقدره، وده الغرر اللي حبينه الان حالا، ان الذي قلتم انما هو فيما لا يعلم بقدره، واما اذا علم بقدر الغبن وطابت به نفسه فهو بر، بر به معاملة بطيب نفسه فهو مأجور لأنه فعل خيرا، فهو مأجور لأنه فعل خيرا وأحسن إلى إنسان وترك له مالا أو أعطاه مالا، وليس التبذير والسرف وإضاعة المال وأكله بالباطل إلا ما حرمه الله عز وجل على ما بينا، وأما التجارة عن تراض فما حرمها الله تعالى قط بل أباحها، وإنما يجوز من التطوع بالزيادة في الشراء عن ظهر غنى لأنه معروف من البيع وقد قال رسول الله كل معروف صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة عن ظهر غنى. ثم قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهذا كلام نفيس، قال: ومما يبين صحة قولنا ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي، فذكر الحديث تلو الجمل سيدنا النبي في رواية مسلم، في روايات كثيرة جدا لمسلم، قال عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله: بعني جملك هذا. فقلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل بعنيه. فقلت: لا، هو لك يا رسول الله. فقال: لا، بل بعنيه. وفي رواية مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، يعني تبيعه بثمن كذا وكذا والله يغفر لك. فقال جابر بن عبد الله: هو لك يا نبي الله. فقال: لا، أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قال جابر بن عبد الله: فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك، والله يغفر لك. قال أبو محمد بن حزم: فلا يخلو. قال: وفي هذا جواز البيع بالزيادة على القيمة، وفي هذا جواز البيع بالزيادة على القيمة عن رضاهما معا، عن رضا البائع والمشتري. زود أنا بطيب خاطر، بطيب نفس، أنا أريد أن أتاجر مع ربي سبحانه وتعالى. قال: وفي هذا جواز البيع بالزيادة على القيمة عن رضاهما معا. اسمع: وإن كان صلى الله عليه وسلم أعطاه أولا أقل من القيمة أو أكثر، فهذا هو قولنا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسوم بما لا يحل ولا يخدع ولا يغر ولا يغش. فلو كان، شوف كلام ابن حزم يا أخي، فلو كان إعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها طلبا باطلا لما أباحه الله تعالى على لسان رسوله. أقول تاني الكلمتين اللي أغلى من الذهب دول. قال: فلو كان إعطاء أقل من القيمة، أقل من القيمة دي اللي هي المناقصة، اللي هي البيع بالمناقصة عن طريق المناقصة، لأن بيطرح مشروع المناقصة واللي يدفع أقل الأسعار هو اللي يرسع عليه العطا، دي المناقصة. إنما المساومة بالمزايدة اللي يعطي أعلى ثمن للسلعة هو اللي يرسع عليه العطا وهو اللي يشتري السلعة، خلي بالك. قال: فلو كان إعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها، أي من القيمة، طلبا باطلا لما أباحه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الإمام ابن حزم. طيب، عاوز أرد على فضيلة الشيخ اللي قال ده بيع محرم لأنه بيع غرر. أنا بس قبل ما أقول الحكم في بيع الغرر وبين ما هو الغرر وبين أنواع الغرر، لأن بكل أسف يعني، طيب مش خلاص، أسأل الله أن يرزقنا الأدب. عاوز أبين بس الشروط العامة لصحة البيع، ده شروط عامة لصحة بيع أي سلعة. العلماء اتفقوا على شروط يجب أن تتوفر في كل أنواع البيع ليعتبر هذا البيع صحيح شرعا، ولتعتبر هذه البيعة صحيحة شرعا. هذه الشروط في خلو البيع من عدة عيوب، أخطر هذه العيوب وأكبرها الغرر اللي هو الجهالة والإكراه. والجهالة أو الغرر، والغرر ده نوعين أو نوعان هبينهما الآن: غرر الوصف وغرر الوجود. غرر الوصف وغرر الوجود. يبقى أول شرط من الشروط ليكون البيع صحيحا، اشترط العلماء في خلو البيع من عدة عيوب، أخطرها الغرر أو الجهالة، وهو نوعان: غرر الوصف وغرر الوجود. غرر الوصف يعني كجهالة وصف الثمن، الثمن مش معروف، ده غرر، كجهالة وصف الثمن أو المثمن، جهالة وصف الثمن أو جهالة وصف المثمن، ببيع حاجة معرفهاش ومعرفش تمنها، هذا غرر. جهالة وصف الثمن أو المثمن اللي هو المبيع يعني، أو جهالة قدره، قدر الثمن أو قدر حتى السلعة أو الأجل، أو الأجل إن كان هناك أجل، إن كان هناك بيع بالتقسيط. الغرر الثاني أو النوع الثاني اسمه غرر الوجود، وهو ما كان المبيع أو السلعة فيه محتملة للوجود أو العدم، كمن يبيع الطيرة في الهواء أو السمكة في الماء، ده غرر. زي بيع كتيرة جدا، أنواع كتيرة لبيع الغرر، زي بيع الملامسة وزي بيع المنابذة وزي بيع الحصاة وزي بيع المزابنة وزي بيع المحاقلة، كل دي أنواع بيوع محرمة تندرج تحت بيع الغرر. يبقى أول شرط خلو البيع من الغرر أو الجهالة، خلو البيع من الإكراه. والإكراه نوعان، إكراه تام وهو الإكراه الملجئ، وإكراه ناقص وهو الإكراه غير الملجئ. لازم يكون البيع خالي من الإكراه وإلا لفسد البيع. الثالث التوقيت. التوقيت، توقيت يعني إيه؟ إنك تقول البيع ده مؤقت بمدة معينة، بعتك الدار لعام ما ينفعش، بعتك الدار لشهر ما ينفعش، هذا بيع لا يجوز، لأن مقتضى البيع الملكية على الدوام، مقتضى عقد البيع الملكية على الدوام. فالتأقيت أو التوقيت شرط مخل بصحة البيع. دي شروط عامة وضعها علماؤنا، الغرر، الإكراه، التوقيت، شروط فاسدة أخرى يعني عديدة، لكن هذه أهم الضوابط. أنا عاوز بس إخواننا وعلماءنا ومشايخنا الأفاضل كلهم على راسي نفرق بين الثمن والقيمة، وهذا من الأصول المهمة جدا. أريد أن نفرق بين الثمن والقيمة. القيمة، القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين من أهل الخبرة. يعني بيت، أنا بعرض بيت أو بعرض قلم أو ساعة، الساعة دي لها قيمة ولها ثمن، خلي بالك في قيمة للساعة. القيمة دي من اللي يحددها؟ يحددها أهل الخبرة. للساعة دي قيمتها 1000 جنيه أو 100 جنيه، يبقى مين اللي يحدد القيمة؟ أهل الخبرة. يبقى القيمة هي ما يسويه الشيء في تقويم المقومين من أهل التخصص والخبرة. إنما الثمن مختلف عن القيمة. الثمن هو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان، البائع والمشتري، ده اسمه الثمن. الثمن مش قيمة، الثمن ليس القيمة، قد يكون مختلفا تماما عن قيمة السلعة أو قيمة الشيء المعروض. هو ما يتراضى عليه المتعاقدان، سواء كان هذا الثمن أكثر من قيمة الشيء الفعلية أو أقل. واضح إخواني؟ هذا أصل أيضا في غاية الأمال، لأن عدم التفريق بين السعر بين الثمن والقيمة يوقع البعض في هذا الخلط وفي هذا اللبس. إيه هو الغرر؟ الغرر في اصطلاح الفقهاء ببساطة شديدة جدا كما قال الإمام السرخسي ومن أئمة الأحناف، قال ده أنا أتصور أن ده أجمع التعريفات وأبلغ التعريفات للغرر. قال الإمام السرخسي رحمه الله: الغرر هو ما يكون مستور العاقبة. بس ده أجمع التعريفات من وجهة نظري، ما يكون، لأن لي ملاحظات على تعريفات الأئمة، لكن ده أجمع تعريف وجدت لمعنى الغرر هو ما يكون مستور العاقبة. الإمام القرافي ومن أئمة المذهب المالكي عرف الغرر وقال: هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا، سلعة ما نش عارف أحصل عليها ولا لا، ببيع لك طرف الهوى، ببيع لك تمر على النخل، ببيع لك سمك في المية، ما ينفعش، هذا هو الغرر. الإمام الشيرازي وهو من أئمة المذهب الشافعي قال: الغرر من طوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته. الإمام الإسنوي ومن أئمة المذهب الشافعي أيضا قال: هو ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما. لكن لما ترجع بقى للتعريف الأولاني كما ذكرت تعريف دقيق، ابن تيمية رحمه الله عرف الغرر تعريف جميل، قال: الغرر هو المجهول العاقبة، تعريف قريب من تعريف الإمام السرخسي، قال: الغرر هو المجهول العاقبة. قال ابن القيم شيخي قال: هو ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما. إزاي يبقى موجود ما أقدرش عليه؟ ما أقدرش أسلمه هو موجود، ببيع لك بعير شارد، ببيع لك بعير شارد ما نش عارف أمسكه، ما نش عارف أوصل له، الجمل بتاعي شرد أنا ببيعه لك، لا ده غرر. ولذلك شوف تعريف ابن القيم دقيق: هو ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما، ده بيع الغرر. ابن حزم قال هو ما لا يدري المشتري ما اشترى أو البائع ما باع، هو لا يدري المشتري ما اشترى أو البائع ما باع. هو ده الغرر يا إخوانا، هو ده الغرر يا علماء، هو ده الغرر يا مشايخ. سبحان الله، الخلاصة إن بيع الغرر هو البيع الذي يتضمن الجهالة، وكما ذكرت جهالة الوجود وجهالة إيه؟ الوصف. جهالة الوجود أو جهالة الوصف. اتفق الفقهاء على حرمة بيع الغرر، زي ما ذكرت بيع اللبن في الضرع. أقول لك والله أعزك الله البهيمة دي أنا أبيعك لبنها في ضرعها قدر مثلا كم كيلو، لا هذا لا يجوز. بيع اللبن في الضرع أو مثلا بيع الصوف على ظهر الأغنام هذا غرر، أو بيع اللؤلؤ في الصدف هذا غرر، أو بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، أو بيع الحمل في البط اللي بيسموه علماءنا نتاج النتاج، ابن إبل ابن ولد الناقة نتاج النتاج، هذا أيضا، أو الحمل في البطن هذا أيضا من الغرر. كذا يعني صور كثيرة، فلا علاقة إطلاقا منه. مثلا كما ذكرت بيع الملابسة، بيع المزابنة، بيع المحاقلة، بيع الحصاة. طبعا عشان أقف وعرف وأضرب أمثلة، ده موضوع طويل، وكتاب البيوع فعلا كتاب في غاية الجمال والإبداع. وأتمنى من إخواننا من أهل الفقه المتخصصين أن يفردوا لقاءات مستقلة لكتاب البيوع، لأن كثيرا من الناس، حتى لا أبالغ إن قلت، لأن كثيرا من أهل الفضل وأهل العلم لا يعرفون شيئا عن هذا الباب، ولا يعرفون شيئا عن كتاب البيوع في كتب الحديث أو في كتب الفقه. وأنا أذكر أن أخي الحبيب الدكتور جمال مراكبي كان يفرد لقاء كاملا على شاشة الرحمة المباركة التي لا تترك بابا من أبواب العلم الشرعي إلا وتطرقه بأدب وعلم وفقه واحترام وتقدير، ولا يجحد ذلك إلا حاقد، ولا يجحد ذلك إلا من يحمل في قلبه الهوى والمرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن ينفع بها في مشارق الأرض ومغاربها، إن ولي ذلك والقادر عليه. طيب أنا مش عاوز أطول أكتر من كده، لكن أنا مصر أقول إن إيه المشكلة لو أنا غلطت؟ ده حكم الشرع هو بينته، أنا بس عاوز أقول بقى ما الحرج لو أخطأت أنا؟ هل أسفه؟ هل أذبح؟ هل يتناول شخص الشيخ أو العالم أو الداعي كل من هب ودب كده؟ الأعراض بقت سهلة كده، انتقاص قيمة الخلق وانتقاص أقدار الناس أصبح ميسورا على كثير من الناس بهذا الرخص. أصبحت لا تخشى ربك فيما تقول، أعلم أنك لا تخاف سلطانا، أعلم أنك لا تخشى قانونا. لكن يؤسفني جدا ويؤلمني أن أقول لا تخشى ربك، لا تخاف ربك، لا تراقب ربك فيما تقول يا رجل، وفيما تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي. إسفاف، تطاول شديد جدا، وأنت جاهل لا تعلم الحكم الشرعي. الشيخ وقع في ضلالة، مشايخ حسان وبرهامي وغيره، والشيخ كريم شيخ عموم المقارئ السورية وقعوا في ضلالة، وقعوا في بدعة، عرضوا أثوابهم، ويتطاول سفيه ويقول لك المرة جاي عرضوا ملابسهم الداخلية. إن شاء الله، إن شاء الله ستحاسب عليها بين يدي الملك الحق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله ستسأل عنها بين يدي الملك، ولن ينفعك لسانك الطويل الذي سيختم عليه وعلى فيك لتنطق أعضاؤك وجوارحك في يوم مقداره 1000 سنة، 50,000 سنة، يوم الحصر والندامة. فأعد للسؤال بين يدي الحق جل وعلا جوابا، وعند الله تجتمع الخصوم. تصور يخرج من يطعن في العالم ويطعن في الشيخ ويتوهم أنه على الحق والشيخ على بدعة والشيخ على ضلالة، ولا يعلم أنه هو الذي على الحق أو على الباطل، لا يعلم. فبسأل لتتعرف هل أنت على الحق فعلا كما تزعم وكما تدعي، أم أنك غارق لرأسك في الباطل وتتهم أهل الحق بالوقوع في البدع والضلالات. لا يجوز يا إخواني أن نسفه علماءنا ومشايخنا ودعاتنا إلى الله تبارك وتعالى أنا عاوز بس أذكر ببعض الكلمات السريعة للأئمة الكبار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد رقم 20 صفحة 232، اسمع الكلام اللي يكتب بأغلى من الذهب ده، والكلام ده أنا قلته بالتفصيل في شرحي لأصول أهل السنة لأصول السنة الإمام أحمد، ولا زلت أشرحه في جامع الحصري بفضل الله جل وعلا. شوف ابن تيمية بيقول إيه، بيقول وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. أنا أشهد الله أنني أنا مخطئ وخطاء وسأظل ولن أبرأ من الخطأ حتى ألقى الله أبدا. العصمة لرجل واحد في الأمة فقط هو المصطفى، خلاص دفنت العصمة معه. أي بشر من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر من تقوم عليه الساعة لا نثبت العصمة لأحد إلا لرسول الله. فأنا بقوله أشهد الله أنني لا أتعمد أبدا مخالفة أمر ربي، ولا أتعمد أبدا مخالفة رسوله، بل إن أخطأت فعن اجتهاد بتأويل مني، وإن شاء الله أنا مأجور عليه، حتى وإن أخطأت مرة، وإن وفقت للحق والصواب فأنا مأجور مرتين. قال وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله في شيء من سنته دقيق ولا جليل، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. الله على العلماء، فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي قاله، ما اعتقدش أن ده حديث النبي. العذر الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني يعتقد ان الحديث مش للمسألة دي، الدليل مش للمنضة. العذر الثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ. شيخنا يا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الله 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 الله، المجلد رقم 11 مجموع الفتاوى صفحة 43، بيقول ومن له في الأمة لسان صدق عام، اللهم اجعلنا منهم، ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، يحمد في جماهير أجناس الأمة، ذاك من القلة الحاقدة والحسدة والقلة المنافقة والقلة صاحبة الهوى وصاحبة الأغراض، ذاك منها. لكن انظر إلى عموم الأمة، قال ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة. قال ابن تيمية فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، اللهم اجعلنا منهم يا رب بمنك وكرمك، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته أي عامة الغلط من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. الله 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 الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وما في إعلام الموقعين المجلد رقم 3 صفحة 283، قال ومن له علم بالشرع والواقع، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها أي في خطأ وزلته وهفوته، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. ها يا أهل العلم، يا من تزعمون أنكم تنصرون السنة، يا من تدعون أنكم تنصرون الحق، هكذا ها هو كلام من يرد على ابن القيم، من يرد على ابن تيمية، من يرد على الذهبي، من يرد على هؤلاء الأئمة الكبار؟ قال وهو من الإسلام وقد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. في ناس جلسة متخصصة فقط لإهدار المكانة وإسقاط القرامة وإسقاط الكرامة وإسقاط المكانة من القلوب، بس والله لن يستطيعوا ولو اجتمعوا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. ولن تحرق نار الحقد إلا من يحملون قلوبا حاقدة، ولن تحرق نار الحسد إلا من يحملون قلوبا حاسدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بين لي الخطأ بأدب وأنا أشهد الله أنني سأرجع عنه على الهواء. لكن افهم أولا أنه لا يليق أن تتهمني بأنني وقعت في خطأ إن خالفتك في مسألة من مسائل الفروع، أو خالفتك في مسألة من موارد الاجتهاد، فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من انضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. إن أخطأت في أصل من الأصول أو ركن من الأركان أو واجب من الواجبات فبين لي خطأي وأشهد الله أنني سأعلن هذا على الأشهاد، لأنني لا أستحي ولا أتردد، بل أدعو الله لمن أهدى إلي خطأي. بس اهدي خطأي بعيب وعيبي بأدب يا أخي، خليك مؤدب، كن مؤدبا، انصحني بأدب، انصحني بخلق، انصحني بخلق أهل العلم، بين لي الخطأ بأدب أهل العلم. وبعدين يا راجل، انت يا راجل قدامك مليون راس غنم ما لقيتش الا ودن كلب الغنم تمسكها؟ ما انت قدامك الف غنم يا راجل، سايب كل الرؤوس دي وماسك ودن كلب الغنم؟ اعوذ بالله على العمى، اللهم اكفنا شر العمى، عمى البصر وعمى البصيرة. يا اخي مليون كلمة حق وفيها كلمة خطأ، تسفه الرجل لخطأ، تهدر علمه وجهاده ودعوته لأكثر من 35 سنة لخطأ. ده خطأ انت اللي موهوم انه خطأ، انت اللي موهوم انه خطأ. لكن لو هو خطأ حق والله ارجو عنه، وارجو عنه اي رجل من اخواني من اهل العلم ومن اهل السنة. والله لا اعلم اخا من اخواني من اهل السنة قد تكبر على الحق وعن اعلانه ابدا ان بلغه بحق وادب وتواضع وخلق. شوف الحافظ ابن رجب بيقول ايه، معلش كمان خمس دقايق، بقول ان اكثر الائمة في مجموع رسائل الحافظ ابن رجب مجلد الثاني صفحة 637، ان اكثر الائمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في امامتهم وعلمهم، فكان ماذا؟ ايه يعني لما غلطوا بعض المسائل؟ قال: فلقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين، والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا. ده إن كان في القلوب دين بقى، إن كان في القلوب مراقبة لرب العالمين، إن كان في القلوب خوف وعلم، إن كان في القلوب عقيدة بصح بجد. قال: والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا، لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه. قال البيهقي في الشعب، عند البيهقي في الشعب عن عبد الله بن محمد بن منازل، أثر من أروع الآثار، قال: المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثرات إخوانه. خذها اللادي وكفاية عليك. المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثرات إخوانه، كفاية عليك دي اللادي. المؤمن يطلب معاذير إخوانه، مؤمن يعذر إخوانه. هل مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله؟ الأحاديث ولا احنا بس شاطرين بس في الترداد والتكرار؟ كأن الكلام ده مش لينا. اللهم ارزقنا التقى يا رب. قال: المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثرات إخوانه. طب أنا عاوزك حضرتك تسمع كلام عالي أول ابن حزم في كتاب مداوات النفوس صفحة 411، بيقول: إذا حضرت مجلس علم، كلام غالي أوي، بقول له طلابنا وأحبابنا اللي بيجلسوا لي وبيجلسوا لغيري وغيري وغيري، ها بقول له: اتق الله، اتق الله، والله العظيم ما هينفعك محمد حسان ولا غيره، والله ما هينفعك. اعرف الحق، تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يقول ابن حزم: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علم إلا حضور مستزيد علما وأجرا، فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا. لا حضور مستغن بما عندك إلا حضور مستزيد علما وأجرا. لا حضور مستغن بما عندك، لا حضور طالب عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها. اسمع، فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبدا. يا الله، احنا فين من الكلام ده ناس؟ فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبدا. ابن رجب تاني بيقول ايه؟ وأما إذا كان مراد الراد، أنا برد عليك عشان أبين الغلط بتاعك، ها؟ وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان محرما، كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضا في قول رسول الله: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. ورب الكعبة سيفضحك ربك في جوف بيتك إن لم تتأدب مع الله وتتب إليه وتحرص وتصون وتحافظ على أعراض إخوانك، والله ستفضح في جوف بيتك. شيخنا ابن عثيمين، واختم به وبنصيحة تانية بقى في غاية الجلال والجمال، ابن عثيمين رحمه الله شيخنا بيقول في شرحه لرياض الصالحين المجلد الثاني شرح حديث تميم الدين النصيح، بيقول: ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه، لأنهم غير معصومين، قد يزلون وقد يخطئون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طيب بعد كده بيقول: إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيا وحسب، بل مسيئون للعلماء شخصيا، ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه، ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم. لأن العلماء، كلام الشيخ، لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات، التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين، التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض، فإنهم، أي الناس يعني، تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم، فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقول الشيخ ابن عثيمين اللي بيقول: يا طلبة العلم، يا من تتابعون سفه السفهاء وكذب الكذابين وباطل المبطلين وبذاءات المعتدين، يا من تسمعون وتتابعون، يقول الشيخ ابن عثيمين: ولهذا أقول يجب أن نحمي أعراض علمائنا. يلا بقى، لو عندك دين دافع عن أعراض علمائك، لو عندك دين ذب عن أعراض العلماء، ذب عن أعراض المشايخ من أهل السنة، لا تسمع الضلال والباطل وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك، لا، دافع عن أعراض العلماء. ما ينفعش العالم ينتصب ليدافع عن نفسه، عيب، ما ينفعش، لكن أهل العلم وأهل الحق من أبنائهم وإخوانهم وطلابهم بل والمشايخ يجب عليهم أن يذبوا عن أعراض العلماء وعن أعراض المشايخ والدعاء. قال: ولهذا أقول يجب أن نحمي أعراض علمائنا وأن ندافع عنهم ونلتمس العذر لأخطائهم. حبيبي، هل تعلم أن النبي دافع عن القصواء، دافع عن ناقة، لما قال الصحابة خلأت القصواء النبي دافع عنها، قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. أيدافع النبي عن ناقة ولا تدافع أنت عمن يعلم الناس التوحيد والسنة؟ أي دين هذا الذي نردده ونتغنى به؟ خلأت القصواء، غضب، قال: ما خلأت القصواء، اسم ناقة رسول الله، وما ذاك لها بخلق. أي دافع النبي عن القصواء ولا تدافعون أنتم عن العلماء الذين يعلمون الأمة دينهم منذ عشرات السنين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب وأن يغفر لنا وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد. حملت إخواني من أهل الفضل من طلاب العلم وغيرهم والمشايخ وغيرهم هذه الأمانة التي قال عنها شيخنا ابن عثيمين، ولهذا أقول يجب يعني يأثم من لا يفعل، يجب أن نحمي أعراض علمائنا وأن ندافع عنهم ونلتمس العذر لأخطائهم. اللهم إني أسألك أن تسترنا في الدنيا والآخرة وأن تغفر لنا زلاتنا وأن تتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.